إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المؤلف يبدأ الآن في أبواب السواك. السواك يطلق على الفعل وهو استعمال العود لتنظيف الفم، ويطلق على العود نفسه، والعود من أي نوع كان يسمى سواكا، ويصوغ أن يستعمل سواء كان من شجر الأراك وهو المستخدم المنتشر الآن، أو كان من شجر الزيتون، أو كان من النخل. كل هذه الأعواد يمكن للإنسان يستعملها لتنظيف الأسنان، لا فرق بينها، ولا امتياز للأراك الذي نستخدمه على غيره من حيث السنة، لكن له امتياز صحي فهو أكثر تنظيفا. كما أنه يستخدم أشجار أخرى في بعض الأماكن، في بعض الأماكن يستخدمون شجر البشام لتنظيف الأسنان، في بعض الأماكن يأخذون أعواد النخل فيستعملونها في تنظيف الأسنان. كل هذا ليس فيه إشكال استعمال العود من الشجر لتنظيف الأسنان بشرط لا يكون مضرا، يعني بعض أعواد الأشجار تكون مضرة مثل أعواد الريحان مثلا ما تستعمل للتنظيف مع أن رائحتها زكية لكنها تضر الأسنان. ما دام العود لا يضر الأسنان ويمكن التنظيف به فيسمى سواكا، ولا فرق بين الأراك وغيره. يقول أبواب السواك وسنن الفطرة. سنن الفطرة، الفطرة قيل هي السنة، وقيل الفطرة هي الدين. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قيل هي ما خلق الله تعالى عليه الناس، بحيث لو تركوا بدون مؤثرات خارجية لانتهوا إليه، مثل التوحيد ومثل اهتمامهم بما يسمى بسنن الفطرة عند الفقهاء، وهو حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار. وقيل الفطرة هي أصل الخلقة التي يكون بها الإنسان على أكمل وجه في خلقته الظاهرة، المعنى متقارب، من قال إنها أصل الخلقة ومن قال إنه ما لو ترك عليه الإنسان لأدته إليه فطرته من حيث السلوك الظاهر، لكن من قال إنها هي الدين وهي السنة فهذا لا شك أنها أكمل، لأن أولا ورد في الحديث أن كل مولود يولد على الفطرة، فمعنى ولادته على الفطرة يعني على الإسلام الذي أراده الله تعالى من عباده، فسنن هذا الإسلام هي هذه الأشياء. الأمر الآخر أنه قد جاء في الحديث أن إبراهيم عليه السلام ابتلي بكلمات هي سنن الفطرة هذه، فجعل معنى الفطرة هو الدين لعله أكمل المعاني. ولا شك أن من سنن الإسلام الاتيان بهذه الأمور التي سيذكرها المؤلف في هذه الأحاديث القادمة. ذكر المؤلف أولا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. في هذا الحديث أن للسواك فائدتان، فائدة الأولى أنه ينظف الفم ويطهره، فائدة الثانية أنه يرضي الرحمن. قد عدد بعض العلم للسواك 70 فائدة من أجور الدنيا، من ما يحصل للإنسان في الدنيا أو من أجور الآخرة. السواك مطهرة، يقال مطهرة ومطهرة، والفتح أفصح، فالأولى بالإنسان يعني إذا تلفظ أن يقول السواك مطهرة، لكن لو قال مطهرة صح ذلك. الحديث الثاني حديث خالد بن زيد، وفيه أنه لولا شق على أمتي لأمرتم بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، في رواية للحاكم من حديث أبي هريرة إلى نصف الليل، وهو يدل على أن تأخير وقت العشاء، تأخير صلاة العشاء مندوب إليه، سيأتي في أبواب الصلاة. يقول: ولا أمرتهم، لولا أن أشق لأمرتهم، وهذا يدل على أن السواك ليس بواجب، لأنه يعني يقول لولا المشقة لأمرتهم، طبعا لأمرتهم يعني أمر وجوب، وإلا فقد أمرهم بالسواك أمر استحباب. وقد أجمع أهل العلم على أن السواك ليس بواجب لكنه مستحب، وهذا الاستحباب يتأكد في مواضع. أول موضع الصلاة، كما سيأتي في الحديث حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، الحديث الذي يلي هذا عند كل صلاة. والموضع الثاني عند الوضوء. الموضع الثالث عند قراءة القرآن، جاء في الحديث أنه ما من قارئ يقرأ القرآن إلا وملك يأتي فيدنو من حتى يضع فيه على فيه، يعني الملك يضع فمه على فم القارئ القرآن، فطيبوا أفواهكم. الموضع الرابع عند الاستيقاظ من النوم كما سيأتي في حديث عائشة أنه كان إذا قام من الليل يشوه صفاه بالسواك. طب يقوم من الليل يحتمل أنه يقوم للصلاة فيكون نفس الموضع، لكنه ورد في حديث آخر كان لا يقوم ليلا أو نهارا إلا شاء صفاه بالسواك، دليل على أنه ليس مقصودا به فقط الصلاة وإنما تغير الفم. وبناء على أن المقصود به تغير الفم فنقول عند كل تغير للفم سواء كان بأكل ما له رائحة نفاذة أو بطول السكوت، الإنسان إذا طال السكوت وقد يتغير رائحة فمه، فكل هذه المواضع يشملها تغير الفم. الآن حديث أبي هريرة لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في رواية أحمد لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء أو عند كل وضوء. عند دخول المنزل كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل البيت بدأ بالسواك، وهذه من السنن المهجورة، سنة الإنسان إذا دخل بيته أن يسلم، قد جاء في الحديث إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. والثاني أن يبدأ بالسواك. حديث حذيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل قام، يحتمل أنه قام للصلاة أو قام مطلقا، أما إذا قام للصلاة فهذا يتفق مع الحديث السابقة، وإذا قام مطلقا فهو ينطبق على حديث عائشة الذي سيأتينا. حديث عائشة كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ لا تسوك، يعني استعمل السواك، وهذا يدل على أن السواك لا يقصد فيه نوم الليل فقط وإنما حتى في نوم النهار مثل وقت القيلولة مثلا. هذه الأحاديث تدل على استحباب السواك في كل حال كل وقت، وتتأكد عند هذه المواضع مثل دخول المنزل، قيام من النوم، والوضوء والصلاة. نعم.
باب تسوك المتوضي بإصبعه عند المضمضة.
إصبعه ولا أصبعه؟
جائز فيه ثلاث
أو تسع،
تسع
أو عشر، عشر. نعم ثلاثة فقط، لا في واحد يقول عشر، لأنك إذا ضميت إذا حركت الحرف الأول الألف وحركت الباء بثلاث حركات، ثلاثة في ثلاثة تسعة، صحيح؟ والعاشر أسبوع. نعم.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثة وتمضمض ثلاثا فأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثة ومسح رأسه واحدة، وذكر باقي الحديث وقال هكذا وضوء نبي الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد.
المؤلف هنا يقول باب تسوك المتوضئ بإصبعه، يقصد هل لو كان الإنسان ما عنده مسواك وعند الوضوء استعمل إصبعه فدلك فيه فمه هل يقوم مقام السواك أو لا؟ قلنا السواك استعمال العود، هذا الآن ما استعمل العود، استعمل إصبعه، هل يقوم استعمال الإصبع مقام العود؟ ومثله أيضا استعمال الخرقة، يأخذ منديل أو خرقة وينظف بها أسنانه أثناء الوضوء أو قبل الصلاة، يعني في المواضع التي ورد فيها الأمر بالسواك، بدل ما يستعمل السواك ما عنده سواك فيستعمل إصبعه عند الوضوء، أو يستعمل منديل مثلا قبل الصلاة ينظف بها أسنانه وفمه، هل يقوم هذا مقام استعمال العود؟ هل يكون مجزئا حقيقة للسنة؟ ذكر في حديث علي بن أبي طالب، هذا حديث صحيح، وفيه أنه لما تمضمض أدخل إصبعه في فمه فحرك بإصبعه كما لو كان يتسوك، دل على أنه يستعمل إصبعه مقام السواك مقام العود، بل نسب ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ، فهذا يدل على أنه يمكن للمتوضئ عند عدم السواك أن يستعمل إصبعه. مذهب الإمام أحمد، المذهب الحنبلي عند المتأخرين أنه لا يجزئ السواك بالإصبع ولا بالخرقة، يقول لأن الشرع لم يرد به، والأصل في العبادات التوقيف، فنقول ورد العود فنستعمل العود، والإصبع والخرقة لم ترد فلا تكون قائمة مقام العود، ويستدلون على ذلك أيضا بأنه لا يحصل به الإنقاء، تنظيف الأسنان في الحقيقة لا يمكن يحصل بمجرد إمرار الإصبع على الفم إذا ما كان فيه عود أو آلة يمكن بها تنظيف الأسنان، الإصبع لا ينظف الأسنان ولا الفم. والصواب أنه قد ورد في الشرع استعمال الإصبع كما في حديث علي هذا. وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في السواك إنه مطهرة للفم، فيحصل للإنسان باستعمال كل الأدوات ما يحصل به من استعمال السواك بقدر ما يحصل من الإنقاء. الإصبع هل ينقي مثل إنقاء العود؟ لا. الخرقة هل تنظف مثل ما ينظف العود؟ لا. فنقول يحصل به من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء. لذلك في بعض الدول خارج هذه البلاد، هنا في هذه البلاد لله الحمد عود الأراك متوفر وعود البشام متوفر، فيستعملها الإنسان بكل سهولة. في بعض البلاد لا توجد هذه الأعواد، فماذا يصنعون؟ يحمل الإنسان معه في جيبه فرشة الأسنان، فإذا جاء يتوضأ استعملها. هل نقول إن هذه مجزئة تقوم مقام استعمال العود؟ نعم، لأنه يحصل بها ما يحصل بالعود، وإن كان عود الأراك لا شك أشد تنظيفا وأجمل رائحة وأطيب رائحة. وكذلك لو كان الإنسان ليس معه هذا فأراد أن يستعمل، يحرص على تطبيق السنة باستعمال خرقة أو منديل، كذلك يحصل به إذا كان يحصل به الإنقاء. لكن لو فرضنا أنه لا يحصل به إنقاء ولا تنظيف فنقول لا تحصل به السنة. نعم.
باب السواك للصائم. عن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خير خصال الصائم السواك. رواه ابن ماجة. قال البخاري: وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. متفق عليه. وبه احتج من كره السواك للصائم بعد الزوال.
نعم. المؤلف يتكلم عن السواك للصائم. ذهب بعض الفقهاء إلى أن الصائم إذا استعمل السواك في آخر النهار، تعرفون الإنسان في أول النهار يكون قد تناول السحور، فإذا وصل إلى آخر النهار تشتد معه رائحة خلوف الفم، وهذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك، ومدامت طيبة فلو استعمل السواك في آخر النهار أدى ذلك إلى زوال الرائحة الطيبة، هي ليست رائحة طيبة، طيبة عند الله. وآثار الطاعة لا ينبغي للإنسان أن يزيلها، فلذلك قالوا يكره للإنسان أن يتسوك في آخر النهار إذا كان صائم. الصائم لا يتسوك إلا أول النهار، آخر النهار دع الرائحة لأنها أطيب عند الله من ريح المسك. طبعا ورد فيها حديث ضعيف: إذا كنتم صياما فاستاكوا بالغدو ولا تستاكوا بالعشي، لكن حديث ضعيف. إنما الذي يبقى معهم هذا الاستدلال، استدلال بأن السواك يزيل رائحة خلوف الفم يعني تغير الفم، وبذلك يزول أثر الطاعة الذي يحبه الله تعالى، مع أن الله تعالى يحب من عباده أن يبقوا على آثار طاعاتهم. ولذلك الشهيد الشهداء يدفنون بثيابهم ودمائهم حتى يلقوا الله تعالى كذلك، والمحرم يكفن بثياب إحرامه حتى يلقى الله تعالى ملبيا. فالله تعالى يحب أن تبقى في العبد آثار الطاعة. هل هذا الاستدلال في محله؟ من لا يرى هذا الرأي يستدل بأن عامر بن ربيعة يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. فقوله يستاك وهو صائم يدل على أنه استاك ربما في العشي وربما في الغداة فلم يفرق بينهما. هل هذا الحديث يكفي للإجابة عن دليل من يمنع السواك في آخر النهار؟ لا، أنا دعنا في استدلال حديث عامر بن ربيعة أول حديث عندك. كثير الآن من الفقهاء يقول، يرد على من يقول لا تستاكوا بالعشي بهذا الحديث، يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام ما لا أحصي يستاك وهو صائم، هل هذا الاستدلال سليم أو لا؟ يحتمل أن يكون قبل الزوال، يكون في النهار في الصباح في أول النهار، إذن لا يمكن بهذا الحديث أن نجيب على قولهم. صحيح، لأنه يقول ما لا أحصي يستاك، لكن ما قال هل هو في، مع أن الحديث في إسناده نظر. ومع ذلك في إسناده عاصم بن عبد الله بن حجر يقول في التقريب ضعيف، لكن مع ذلك لا يدل على أنه يكون بعد الزوال، ربما يكون قبل الزوال. حديث عائشة النبي عليه الصلاة والسلام قال من خير خصال الصائم السواك، أيضا حديث ضعيف. ما قولكم إذن؟ يستاك الإنسان في أول النهار فقط؟ نعم. يعني تقول إن استعمال الإنسان للسواك في آخر النهار لا يمنع رائحة الخلوف، لأن خلوف الفم إنما تنتج من المعدة، ولو استعمل السواك لما زالت رائحة الخلوف ستبقى، ولذلك لا معارضة بين استعمال السواك وبين وجود الرائحة. جميل. طيب لو فرضنا أن الرائحة تزول باستعمال السواك، لو فرضنا أن رائحة الخلوف تزول باستعمال السواك، هل توافقهم في استدلالهم؟ نعم. لكن لو فرضنا أن الإنسان يتكلم على ما بين صلاة العصر إلى المغرب، يقول أنا بين العصر إلى المغرب لا نقابل أحدا، جالس في بيتي، هل نقول له لا تستك لأن السواك سيذهب رائحة الخلوف، وأنت لا تلتقي بأحد من البشر؟ لا، أنت بتعود لنا بتكون حتى الصيام أجل، لأنه يسيء للملائكة. الجواز لا إشكال أنه يجوز الإنسان يستاك عند الجميع في أول النهار وآخر، لكن هل الأولى بالإنسان أن يستاك في الغداء ولا يستاك في العشي، يعني بعد الظهر ما يستاك، ولا يستاك في أي وقت؟ عندنا الحديث يقول خلوف فم الصائم، الأخ يقول الخلوف يخرج من المعدة. طيب وإذا فرضنا أنه من الفم، لا شك طبعا الإنسان إذا صارت رائحة فمه نظيفة يستعمل الإنسان معجون الأسنان في وهو صائم، لن تكون من رائحة الخلوف كما تكون في حال عدم استعمال، في حال عدم تنظيف الأسنان. هل نوافقهم على استدلالهم؟ نعم. لا، هذا رأي، هذا قول ابن عمر، ليس حديثا مرفوعا. لا، هو يقول ابن عمر يستاك الصائم بالغداة والعشي. نعم. طيب الآن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، طيب والسواك، هل هذا يمنع أن يكون السواك أفضل منه؟ ولا مو واضح الكلام؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول خلوف فم الصائم طيب عند الله من ريح المسك، طيب واستعمال السواك، طيب أيهما أفضل؟ والآن عندنا هذا فضيلة وهذا فضيلة، من أين جئتم بأن هذه الفضيلة أولى من هذه الفضيلة؟ أطيب عند الله من ريح المسك، وربما مرضات الله تعالى أطيب عنده من ريح المسك. هو ما قال لا تسوكوا، لكن هم استدلال ما منع لا إشكال، لكن استدلالهم بأنه لأنه أطيب من عند الله من ريح المسك لا تستعمل السواك، مع أن السواك نعرف أنه مرضات للرب، فمن أين أخذوا أن استعمال السواك المرضات الحاصلة باستعمال السواك أقل منزلة من استعمال ترك الرائحة وإبقائها التي هي أطيب عند الله من ريح المسك؟ والآن لا نتكلم عن فضيلة الصيام، نتكلم على فضيلة أثر إبقاء الخلوف الذي هو أطيب عند الله. ونقول أيضا أن جبريل عليه السلام كان يقول النبي ما لقيته إلا وقال يا محمد مر أمتك بالسواك، فهو قد نزل به جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أيضا فضيلته. يعني أنت تحتاج إلى أن تثبت لنا بشيء واضح أن خلوف إبقاء الخلوف أطيب من السواك حتى يتم الاستدلال. الأمر الآخر أن هذا إذا فرضنا أن الخلوف سببه عدم تنظيف الفم، لكن أيضا نقول أن الخلوف أيضا حتى مع تنظيف الفم ستبقى رائحته، فإذلك لا يتم هذا الاستدلال. لكن أن نرد استدلالهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا ما لا يحصي يستاكه صائم، هذا لا يكفي، لأنه ربما يكون رؤي في الغداء ليس في العشي.
تفضل.
من لي؟ نعم. اللي هو كلام الأخ. نعم. اللي هو دليل الأخ الكريم اللي قال أنها تتأذى من الملائكة. أنه وقت اشتداد الرائحة. أن يسوغ في العشي في الغدات والعشي للصائم أن يستاك بلا كراهة. نعم. سنن الفطرة.
باب سنن الفطرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر، رواه الجماعة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة، رواه مسلم وابن ماجة. ورواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وقالوا وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة
مصعب بن
عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الشارب وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشر إلا أن تكون المضمضة، رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي.
نعم. المؤلف يقول باب سنة الفطرة. سنة الفطرة يعني الأشياء التي إذا فعلها الإنسان كان على الفطرة، فطرة نهي الدين أو السنة. قد استحبها الشارع ليكون الناس على أكمل صورة. عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم فطرة 5: الاستحداد وهو حلق العانة، وإزالة شعر العانة يمكن بكل ما يزيل الشعر كما سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان في الحديث ضعف تنور استعمل النورة لإزالة شعر العانة، سيأتينا إن شاء الله. لكن المقصود أن استعمال ما يزيل الشعر عن العانة، والعانة هو الشعر النابت في فوق الذكر وحوله أو حول فرج المرأة، الشعر النابت في هذه المنطقة سمى شعر العانة وإزالته من الفطرة. الثاني من خصال الفطرة الختان، والختان هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، سيأتي له باب مستقل. الثالث قص الشارب، سيتناوله المؤلف أيضا. والرابع نتف الإبط، نتف الإبط لمن قوي عليه. لذلك كان الشافعي رحمه الله تعالى وهو إمام من أئمة السنة لا ينتف شعر إبطه وإنما يحلقه، ويقول قد علمت أن النتف أفضل لأنه وارد في الحديث لكني لا أقوى على الألم، فمن كان يقوى عليه فإنه يستحب له أن ينتف وإلا يزيله بأي طريقة من طرق إزالة الشعر. وتقليم الأظفار، حديث أنس يقول وقت لنا، الأصل إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا أو وقت لنا أنه يحمل على أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه وتوقيته، هذا هو الأصل. قد ورد ذلك بصريحا أن الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في اللفظ الذي ذكره المؤلف، لكن في سنده ضعف. إلا أن الأصل إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا أنه أمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. يعني يمكن للإنسان يحلق كل أسبوع أو كل 10 أيام أو كل 20 يوم أو 30، لكن ليس له أن يتأخر أكثر من 40 يوم لا يقص شاربه ولا يقلم أظفاره. وقد اختلف أهل العلم في الحد الذي تبقى فيه الشعر والأظفار دون حلق ودون قص، فذهب بعضهم إلى أن العبرة في ذلك الحاجة. يعني الناس يختلفون، بعض الناس ينمو شعره وأظفاره بشكل سريع فلذلك يقصه سريعا، وبعض الناس لا يكون كذلك، لكن على كل حال لا يتجاوز 40. والإمام أحمد يقول في الشارب لا يتجاوز به 10 أيام لأنه يكون وحشا. يعني الشارب إذا ترك الإنسان أكثر من 10 أيام نما بشكل كبير فأصبح شكله مستبشعا. لكن الحديث وقت فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنها 40 ليلة. إذا شاء الإنسان يزيله قبل ذلك باعتبار سرعة الطول الشعر فلا إشكال، لكن المهم لا يزيد على 40. الحديث الأخير حديث زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة، مصعب فيه ضعف، يقول 10 من الفطرة. قص الشارب تقدم سيأتي في باب مستقل الكلام على قص الشارب كيف يكون، كيف تكون السنة في قص الشارب. وإعفاء اللحية ورد في الحديث، إعفاء اللحية ورد، أوفوا اللحية ووفروا، أعفوا وأوفوا ووفوا وأوفروا، هذه ألفاظ جاءت في اللحية. ولا شك أن حلق اللحية تماما وقصها مخالف للسنة، لكن بما يحصل للإنسان أنه معفي للحية؟ السلف إذا نظرنا إلى أفعالهم نجد أنهم قد تفاوتت طرقهم في التعامل مع شعر اللحية. فبعضهم يقول تعفى اللحى فلا يؤخذ منها شيء ما لم تصل إلى درجة الشهرة. الشهرة يعني تطول وتكبر بشكل يكون ملفتا للنظر، فإذا وصلت إلى هذا الحد فيجب على الإنسان يأخذ منها ما يجعلها مؤالفة موافقة للمعتاد. لأن تعرفون بعض الناس ينمو شعره أحيانا بشكل كبير فيصبح فيه شهرة، يعني يعرف الإنسان بشكله هذا الذي فيه هذا الشعر، وهو ليس بكثير في الناس. لكن السلف كان بعضهم يقول يعفي الإنسان لحيته فلا يأخذ منها ما لم تصل إلى درجة الشهرة. ومن السلف من كان يقول إنه ليس له أن يأخذ منها إلا إذا زادت في طولها على القبضة، يعني إذا زادت عن قبضة فالزائد يقصه، أما ما كان أقل فإنه يبقيه. وعن مالك رحمه الله تعالى كان يقول تعفى اللحى ما لم تطل جدا. طب وش الطول جدا هذا، وش مقداره؟ ما بين رحمه الله تعالى مقدار الطول الشديد الذي تؤخذ بعده. لكن الواضح من فعل السلف أن منهم من كان يعفيها مطلقا ومنهم من كان يأخذ منها. المقصود أنه لابد أن يحصل للإنسان تطبيق نص الإعفاء، وإن كان هذا النص لا يمنع أن يأخذ الإنسان منها كما فعله بعض السلف مثل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وقد جاء في حديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، لكن هذا حديث ضعيف. ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، هذا ثابت عنه رحمه الله تعالى. يقول المؤلف 10 في حديث زكريا 10 من الفطرة قص الشارب وعفاء اللحية والسواك وقد تقدم، واستنشاق الماء يعني في حال الوضوء، وقص الأظفار وغسل البراجم. البراجم هي عقد الأصابع، هذه عقد الأصابع هي البراجم، ويلحق بها ما كان بين الأصابع ويسميه العرب الرواجب، هذه براجم وهذه رواجم. على كل كلها تشملها هذا النص، لأن المراد بها أنها لا يصل إليها الماء، خاصة إذا كان الإنسان ممن يعمل بيده فأصاب يده شيء من الخشونة، فإيصال الماء إلى عقد الأصابع قد يكون ضعيفا، فيحتاج الإنسان إلى أن يعتني بها حتى يصل إليها الماء. ومثل كل ما كان في البدن مما يحتاج إلى إيصال الماء مما يجتمع فيه الوسخ، مثل الإنسان إذا كان سمينا فإنه يجتمع في عكن بطنه وفي رفغيه وفي معاطف جسمه ما يحتاج إلى أن يعتني بإيصال الماء إليه حال الغسل. ونتف الإبط وقد تقدم حلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. يقول: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. لكن ذكر حديث في حديث أبي هريرة أن من خصال الفطرة الختان، وهو ليس مذكورا في هذا الحديث، فلعل العاشرة التي نسيها هي الختان. الآن في قوله استنشاق الماء وفي حمله على أن ما نسيه هو المضمضة أنها من السنة، هل يدل على أن المضمضة والاستنشاق والختان سنن وليست بواجبة؟ ما أنتم معي أنتم؟ نعم؟ إنما المعنى إيش؟ اللي هي الطريقة التي عليها الأنبياء، وليست المعنى أنها السنة بمعنى التي لا يأثم تاركها. نعم تفضل. باب الختان.
باب في الختان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة واختتن بالقدوم. متفق عليه، إلا أن مسلم لم يذكر السنين. وعن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما: مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختتن يختتنون الرجل حتى يدرك. رواه البخاري. وعن ابن جريج رضي الله عنه قال: عن ابن جريج قال: أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أسلمت؟ قال: قد أسلمت. قال: ألقي عنك شعر الكفر. يقول: أحلق. قال: وأخبرني آخر معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. رواه أحمد وأبو داود.
نعم. باب الختان. الختان يطلق على الفعل الذي هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، ويطلق على الموضع الذي يقص من الذكر أو من الأنثى. ذكر في حديث أبي هريرة أن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن اختتن بعدما أتت عليه 80 سنة. اختتن بالقدوم، قدوم ويصح فيها التشديد، القدوم. القدوم والقدوم هو الفأس الذي يستعمله النجار لقطع الأشجار وتعديل شكل الأخشاب. أراد أن يبادر إلى امتثال أمر الله تعالى له بالختان، فأخذ الفأس واختتن به. ولذلك جاء في بعض الأحاديث كما في سنن البيهقي قال: اختتن بالقدوم فاشتد عليه الوجع، وقال: عجلت إليك ربي لترضى. فأراد المبادرة بأن يبادر بامتثال أمر الله تعالى، فاستعمل هذه الآلة التي قد سببت له هذا الوجع الشديد. وقيل القدوم أو القدوم قرية في الشام، وهي قرية معروفة إلى الآن بجوار دمشق، النسبة إليها قدومي وأهلها حنابلة. هذه البلدة بعض شراح الحديث حمل اختتان إبراهيم بأنه اختتن بالقدوم، أي اختتن هناك في تلك القرية في ذلك الموضع. الفأس الصغير، وهنا يسمونها بعض الناس عطفة أو عطيفة. على كل إن هي فأس صغير يمكن يقطع الأشجار ويعدل بعض شكل الأخشاب. حديث ابن عباس فيه أنه كانوا لا يختتنون حتى يدرك الرجل، يعني يدرك معناها أنه يميز. طبعا إذا قلنا أن الختان واجب أو سنة، متى يخاطب به الإنسان؟ إذا بلغ، لأن غير البالغ غير مكلف. فلذلك لا يجب الختان إلا متى؟ عند من يقول بوجوبه، لا يجب إلا بعد البلوغ، قبل البلوغ ما يجب أصلا لأنه غير مكلف. لكن ورد في أن النبي عليه الصلاة والسلام ختن الحسن والحسين يوم السابع، ولا شك أن الختان في حال الصغر أسرع للبرء، إنسان يبرأ بسرعة إذا كان صغير بخلاف الكبير. لذلك لو اختتن، لو جاء الأب وختن أولاده في سن صغيرة يوم السابع أو عموما في وقت الصغر فلا إشكال في ذلك، ولعله أولى من ناحية تحقق البرء. لكن لو تركه لا إثم عليه، ولا يخاطب به الإنسان إلا بعد البلوغ. فلا يجب على الإنسان يختتن حال الصغر، بل له أن يؤخره حتى يبلغ. حديث ابن جريج لا، هذا شيء يتعلق بالإنسان نفسه، الواجب على الإنسان يختتن، فلذلك لا يخاطب به الولي. ونوع من العبادة مثل الوضوء، من سنن الفطرة مثل الوضوء ومثل الاستحداد ومثل، لا يخاطب به الولي عنه. لكن لو ترك النجاسة فيه هل يأثم؟ ما يأثم، لا لا يأثم. ما الذي يريده من إزالة النجاسة؟ ليست عليه صلاة ولا يطلب منه طهارة وليست له نية. يعني الآن لو حصل الإنسان عليه، على طفل عليه نجاسة وتأخرت في إزالة النجاسة، ثوبه فيه شيء من البول وتركته يوم أو يومين أو ثلاثة، هل تأثم؟ ما يتم، هذه مرة. على كل، المخاطب به نفس المكلف. حديث ابن جريج يقول أخبرته، طيب من اللي أخبره؟ من الذي أخبره؟ مجهول. والحديث إذا كان في سنده مجهول يكون من قبيل الصحيح أو الضعيف؟ الضعيف لوجود الجهالة. حديث فيه أن رجلا أسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألقي عنك شعر الكفر، يعني احلق شعرك واختتن، احلق شعرك واختتن. طيب إذا أخذنا بدلالة الاقتران يكون الختان واجب ولا لا؟ حلق الشعر لمن أسلم واجب؟ هل يجب على الإنسان إذا أسلم أن يحلق شعره؟ طيب إذن الختان واجب؟ إذا أخذنا بدلالة الاقتران فنقول قد اقترن الأمر بحلق الشعر مع الأمر بالختان، فيدل على أن الختان ليس بواجب. لكن طبعا الحديث ضعيف. ورد في الحديث من أسلم فليختتن، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، لكن هذا الحديث أيضا ضعيف. بل قال ابن المنذر ليس في الختان خبر ولا سنة تعتمد، ما ورد فيه سنة تعتمد في الأمر به، الأمر بالختان. لكن لا شك أنه من سنة الفطرة، من سنة الأنبياء، لا شك أنه من سنة إبراهيم عليه السلام. لكن هل ورد الأمر به من أسلم فليختتن أو من بلغ فليختتن أو اختتنوا؟ لم يرد في ذلك شيء يمكن الاعتماد عليه. ولذلك اختلف العلماء في حكم الختان، فذهب الجمهور إلى أنه واجب على الرجال والنساء، عند الجمهور أنه واجب على الرجال والنساء بما فيهم الحنابلة، يقول أنه واجب على الرجال والنساء، يجب على الرجال والنساء أن يختتنوا. فالرجال بإزالة الجلدة التي تغطي الحشفة ويكون قطعها بحيث تبرز الحشفة، سواء أزيلت الجلدة كاملة أو لم تزل كاملة، المهم أنها تبرز الحشفة. وأما المرأة فبإزالة جزء يسير من هذه الجلدة التي تقع في أعلى فرجها. هذا رأي الجمهور. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه سنة، ويستدل لذلك بأنه لم يرد أمر صريح صحيح بالختان، وإذا لم يرد أمر فلا يمكن أن يقال بالوجوب، لأن الأصل براءة الذمة. تعرفون الأصل أن الإنسان لا يجب عليه شيء حتى يرد النص الدال على الوجوب، ولم يرد ما يدل على الوجوب، فنبقى على أصل براءة الذمة ونقول هو سنة مطلوبة من الإنسان، وهو من هدي الأنبياء، والإنسان يحسن بها يأتي به، ولا ينبغي له أن يتخلف عنه، لكنه ليس بواجب. اختار ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه واجب على الرجال دون النساء. يقول إنه واجب على الرجال لأنه، احنا قلنا متى يختتن؟ بعد البلوغ. طيب بعد البلوغ ألا يجب على الإنسان يستر عورته؟ يجب عليه أن يستر عورته، ومع ذلك يجوز له أن يكشف عورته لأجل الختان، يجوز أن يكشف عورته للطبيب أو للحجام الذي يقوم بعمل الختان. فكشف العورة يدل على أن الختان واجب، لأن ستر العورة واجب، فلا يترك ستر العورة إلا لواجب، ولا لو كان ليس بواجب لما كان جاز له أن يكشف عورته لأمر ليس بواجب. والأمر الآخر أن الختان بالنسبة للرجال فيه مصلحة نقاء المكان ونظافته، فبغير الختان ستجتمع الأوساخ في داخل هذه الجلدة التي تغطي الحشفة. أما النساء فإنه لا يوجد هذا المعنى، فلذلك يجب على الرجال ولا يجب على النساء لعدم وجود هذا المعنى، لكن مع ذلك يشرع في حقهن الختان أيضا وإن كان ليس على سبيل الوجوب، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان، وهذا يدل على أن النساء كنا يختتن لكن ليس على سبيل الوجوب. هذا رأي ابن قدامة، توافقون رأيه ولا تخالفونه؟ نعم تخالفونه، لماذا؟ على رأي الجمهور يعني، لكن ترى أنه واجب أصلا للرجال، يعني من أين جئت بالوجوب للرجال؟ هذا فعل ما يدل على الوجوب. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام استاك ولبس النعال ولبس العمامة لا لا يوجد إجماع فيه، مسألة خلافية، الجمهور على الوجوب. نعم الجمهور على الوجوب وقيل بالسنية. لواجب. طيب أنت لو كان فيك تحتاج إلى مثلا، بعض الناس ما يجيه عيال فيحتاج إلى كشف العورة لإجراء الفحوصات، هل إنجاب الأولاد واجب؟ طيب يا الله يخلق بعض الناس عقيم. لا هذا مو بعلاج الآن لو مريض الإنسان مثلا فيه مرض ويحتاج إلى كشف عورة للعلاج ما في إشكال، لكن هو ما هو مريض، لكن يقول أنا ما جاني عيال واحتاج إلى كشف لأعرف إن كان فيني مرض أو ليس فيني مرض، إن كان في وسيلة لإنجاب الأطفال أو لا. يعني طيب أجل يجب على البنات أنهن يضعن حلي الأذان لأنه ما يكون إلا بطريقة قطع جزء من الأذن، وكذلك الأنف، هذه كلها سنة أو قصد مباحات، ومع ذلك جاز من أجلها قطع جزء من الجسم ولا لا؟ ما رأيكم؟ هو ابن قدامة يقول ما فيه المصلحة الظاهرة، مسألة الإنقاذ غير موجودة، فلذاك ما يجب عليها. ربما هذا الشيء إيه، وهذا يدل على أنه موجود الختان، إيه هو لا إشكال أنه سنة. إيه هو ما لا هذا يدل على أنه موجود الختان، ونحن نقول أنه موجود وهو سنة، لكن أنت تبغى تقول أنه ليس بسنة فقط، هو أعظم من سنة، هو واجب. نقول كتب لنا الدليل.
شيخ صحة الحديث يا شيخ، المرأة التي كانت تخدم النساء قال الله عليه وسلم خذي ولا تحيكي
شمي ولا تنهكي، صحيح
صحيح.
نعم. لكن إذا قلنا عند الرجال ليس بواجب، فعند النساء من باب أولى. نعم. لا، لكن ما الدليل على وجوبه على الرجال؟ يعني بس مجرد كون الشيء أنظف يجعلنا نقول إنها واجب؟ طيب يمكن أن تقول يجب على الإنسان أن يعتني بنظافته ويغسله بالماء والمنظفات ويجففه جيدا من غير ما تحتاج إلى أنك تقطع الناس اجعله بطريقة أخرى. يعني هو الواجب لا نقول أنه لا يتم إلا به، يمكن إتمامه بطرق أخرى. يعني يمكن لمن لا يختتن أن يتنظف ويعتني بإزالة الأوساخ وتطهير المكان وتعقيمه من غير ما يختتن. لا، هذا ورد فيه نص. لا، هذا ورد فيه نص، لكن هنا ما ورد. وقت لنا 40. نعم. طيب أنا الآن عندي شعر في شيب، وقد ورد في الحديث وسيأتينا إن شاء الله، اصبغوا فإن خالف المشركين فإنهم لا يصبغون. إذن الصبغة اللحية واجبة، مخالفة هي المشركين، أليس كذلك؟ ايش رايكم طيب بان من قال انه يجب لان الله تعالى قال ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا، ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا والختام مله ابراهيم، اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم امر، والاصل في الاوامر الوجوب، ومن مله ابراهيم الختام. يصح هذا الاستدلال؟ تفضل. يعني هو أمرها، لكن هل أمرها أمر وجوب ولا أمر استحباب؟ طيب يعني كم عدد من أسلم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ المشركين هل كانوا يختتنون؟ العرب كانوا يختتنون، العرب كانوا يختتنون، لأن هذا من دين إبراهيم الذي كانوا عليه. العرب قبل الإسلام كانوا يختتنون ويغتسلون من الجنابة، إذا حصل منهم مقتضى الجنابة يغتسلون قبل الإسلام. لكن أسلم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام عدد كبير من النصارى وغيرهم، هل نقل نص واحد صحيح أنه قال لأحدهم اختتن؟ ما في أي نص إلا هذا الذي بين أيدينا وهو حديث ضعيف، ألقي عنك شعر الكفر واختتن. نعم، لكن حتى تقليم الأظافر وقت لنا 40 يوم، ما تترك أكثر من 40. الختام ما حدد فيه، وتعرف أن الختان لو أمر به الناس لاشتهر، لأن شيء يعني مزعج يحتاج إلى شخص يمارسه للإنسان، ما يمكن للإنسان مو مثل أظافر تقلمها أنت بنفسك، خاصة إذا كان الإنسان كبير وأسلم يحتاج إلى من يقوم بختانه، ما يمكن يختن نفسه يتحمل الألم في العادة. فمع ذلك لم ينقل ولا عرف عن الصحابة أنهم، وبعد الصحابة كم عدد الناس الذين أسلموا في الفتوحات في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما نقل عنهم أنهم كانوا يمسكون الناس بعد ما يسلمون ويذهبون بهم إلى الحجامين حتى يختتموا، أليس كذلك؟ عموما الجمهور عندهم الوجوب وهو المذهب للرجال والنساء، لكن عاد لا يعني إذا أنت عرفت أن الوجوب أحيانا ليس دليله بتلك الصراحة والقوة تحسن كيف تتعامل مع هذه الواجبات. لا بد يفرق الإنسان بين وجوب مثل وجوب الصلاة ووجوب مثل وجوب الوضوء ووجوب مثل وجوب الختان. فإن شئت أن تقول بالوجوب لا مانع تأخذها من باب أنه كشف للعورة وكشف العورة لا يكون إلا لمقتضي واجب أو تأخذها من أنه من ملة إبراهيم وقد أمرنا باتباعها لا إشكال، لكنك تتعامل معه ليس كتعاملك مع الواجبات الأخرى. نعم.
باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية.
ترى نريد أن شوف الوقت يداهمنا لعلنا نستعرض التعليقات بسرعة.
نعم. عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا، رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخوا اللحى خالف المجوس، رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، متفق عليه. زاد البخاري وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه.
نعم، اللحية تكلمنا عنها سابقا. أما الشارب فالحف هو الحلق، حف الشارب يعني حلقة بحيث لا يبقى من شيء، أو المبالغة بأخذه جدا بحيث لا يبقى له وجود إلا قليل جدا. يعني أنا مثل شاربي الآن لا يسمى أني حفيت الشارب لأنه موجود، بينما لو حلقته أو بالغت في قصة جدا لانطبق علي أني أن قد قمت بحف الشارب. ورد في الحديث حف الشوارب أحف الشوارب، فهذه تدل على أن المطلوب الإحفاء. جاء في الحديث أيضا أنهك الشوارب يعني بالغ في أخذها. فمذهب الإمام أحمد أن السنة في الشارب هي الحف يعني حلق الشارب، تحلق الشارب بالموسى تحلق الشارب تماما، أو تأخذه مبالغة شديدة بالمقص حتى لا يبقى إلا قليل منه جدا. وورد في الحديث مع الحف ورد القص، فقال بعض الناس أن القص المراد به هو الحف، لكن الحف يكون بالموس والقص يكون بالمبالغة بالمقص حتى يكون كأنه محلوق بالموس. نعم، لكن الحديث الوارد بالقص، من أهل العلم من يقول المراد بالقص هو نفس الحف، يعني تبالغ في قصه حتى يكون مثل المبالغة فيه. شوف يا أخي، القص معروف، القص استعمال المقص، لكن ما المراد بالقص؟ منهم من يقول نفسر القص بمعنى الحف، فنقول هو الأخذ والمبالغة في أخذ الشعر حتى لا يبقى إلا يسير منه كأنه مثل الذي قد حلق بالموس. هذا يريد أن يجعل الأحاديث كلها على معنى واحد، يقول ورد عندنا الحف والحف بالموس ورد القص، فنحمل القص على الحف. وهذا مذهب الإمام أحمد. وقيل أن القص ليس هو الحف بل هو شيء آخر، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قص شارب المغيرة أو قال له أقصه لك على سواك. كيف أقصه لك على سواك؟ يعني يخرج السواك، يأتي بالسواك ويضعه ويقص على حده، فيكون المراد بالقص ماذا؟ إخراج طرف الشفة، يعني أن يقص أطرافه ويبقي أصله. هل المراد هو بالقص هو الحف أو المراد به إزالة ما زاد منه ونزل على الشفة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، لكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة يدل على أن القص شيء آخر غير الحف، بدليل قوله قصه لك على سواك. فيمكن أن نقول أنه قد ورد الحف والقص، فيمكن للإنسان يختار ما شاء منهما، كلاهما سنة، الحف باستئصاله سواء استئصل بالموس أو بالمبالغة بالقص، أو الحف أو القص بمعنى قص الإطار. قد نص بعض السلف على كلمة الإطار، يقصدون بالإطار يعني ما حوالي الشفة، ما زاد على الشفة. نعرف من هذا أنه أن القص أن الشارب له أحد حالين، كلاهما قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما اختاره ابن قدامة، قال إن أراد أن يحفيه وإن شاء قصه، إن شاء قصه بمعنى أن يقص الإطار وإن شاء أحفه، لكن فعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو الحلق. وقابل ذلك الإمام مالك، الإمام مالك في الجهة المقابلة يقول الحف والقص إنما يكون للإطار فقط، أما لو حلقه بالموس فهذه مثلة، وأمر بتعزير من حلق شاربه، قال حلق الشارب مثلة، معنى أن مثلة يعني تشويه للصورة. إذن عندنا من يقول أن الحف هو السنة ويحمل عليها أحاديث القص، وعندنا من يقول أن الحلق ليس هو السنة، بل الحف والقص كلاهما الأخذ بالمقص دون الحلق. على كل إن نقول أنه قد ورد الأمران في حديث في السنة، فإن شاء الإنسان حلق وإن شاء أخذ قصا منه دون أن يحفيها كله. يقول إن حلق الشارب مثله، يعني اللي يحلق شاربه يمسك ويجلد. يعني يقصد ما يحلقه تماما، يقصه ويبقي شوي منه. نعم تفضل.
باب كراهية نتف الشيب. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. رواه أحمد وأبو داود.
هذا يدل على كراهية نتف الشيب. نتف الشيب منهي عنه، والنهي الأصل فيه التحريم، لكنه عند جمهور أهل العلم على معنى الكراهة ولا يقولون بالتحريم في نتف الشيب. يستدل لذلك بأنه قد ورد فيه الحث عليه لأنه نور للمسلم، وأنه قد جاز إزالة الشيب بصبغ الشعر، فإذا كان يجوز إزالته بالصبغ يدل على أنه لا يجب على الإنسان إبقاء الشيب. فإذا كان يجوز له أن يزيل الشيب ولا يمنع من تغييره فيجوز كذلك أن ينتف. على كل إن هذا الحديث يدل على كراهة نتف الشيب وأن لإبقاء الشيب فضيلة. نعم.
باب تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وكراهية السواد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه ثغامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن محمد بن سيرين قال سئل أنس من مالك رضي الله عنه عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شابا إلا يسيرا، ولكن أبا بكر وعمر بعده خضبا بالحناء والكتم. متفق عليه. وزاد أحمد قال وجاء أبو بكر بأبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه، تكرمة لأبي بكر، فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بيضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروهما وجنبوه السواد. وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلنا على أم سلمة فأخرجت إلينا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو مخضوب بالحناء والكتم. رواه أحمد بن ماجة والبخاري، ولم يذكر بالحناء والكتم. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر
السبتية
السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران، وكان ابن عمر يفعل ذلك، رواه أبو داود النسائي. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم، رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، رواه الجماعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء، فقال: ما أحسن هذا. فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم، فقال: هذا، قال: هذا أحسن من هذا. فمر آخر قد خضب بالصفرة، فقال: هذا أحسن من هذا كله، رواه أبو داود وابن ماجة. وعن أبي رمثة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخضب بالحناء والكتم، وكان شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه، رواه أحمد. وفي لفظ لأحمد والنسائي وابن وأبي داود: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي وله لمة بها ردع من حناء، والردع بالعين المهملة أي لطخ، يقال به ردع من دم أو زعفران.
أتيت مع أبي، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وله لمة، ليست لمة، لما ليست كلمة، ليست كلمة لائقة بالنبي عليه الصلاة والسلام. المؤلف يتكلم على تغيير الشيب، يعني صبغ الشعر بالحناء والكتم. الكتم نبات يسمى بالوسمة، يخلط مع الحناء، وإذا خلط بالحناء صار لون الحناء الذي يخرج قريبا من السواد. الحناء يكون لون الشعر فيه حمرة، وإذا وضع معه الكتم صار قريبا من السواد، يعني اللون الحمرة يزداد فيها ثقل اللون حتى يصير قريبا من السواد. حديث أبي قحافة فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتغيير شعري ورأسي أبي قحافة، لأن يعني رأسه كالثغامة، والثغامة نبات له زهر وثمر أبيض. لكن قوله غيروهما، يعني غيروا شعر لحيته ورأسه، يدل على أن صبغ الشعر لا يختص باللحية، بل يكون في شعر اللحية وفي شعر الرأس. جاء وقت الأذان. أم سلمة من قدم الشعر بعدما أزيل تغير لونه، فالشعر إذا أزيل وبقي مدة يتغير لونه، يصبح كأنه مخضوب، أو أنه قد تغير لونه بسبب الطيب. لكن على كل، سواء ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام أو لا، فقد أمر به. حديث ابن عمر: النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس النعال السبتية، سبتية يعني نعال تأخذ من جلد البقر، فيقص يحلق الشعر ويدبغ شعر الشعر، يدبغ الجلد، جلد البقر، ويصنع منها هذه النعال، سميت بنعال السبتية، مأخوذة من السبت الذي هو الحلق، لأنه يحلق فيها شعر البقر ويصنع منها النعال. ويصفر لحيته بالورس والزعفران، يعني يصبغ اللحية بالصفرة، الورس والزعفران اللون منها أصفر. ورد الحث على تغيير الشيب بالحناء والكتم حتى لا يكون اللون لونا أحمر، بل يكون قريبا من اللون الطبيعي للشعر الذي هو قريب من السواد، لكنه ليس لونا أسود. حكم تغيير الشيب: قال بعضهم أن ترك الخضاب أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يختضب، النبي عليه الصلاة والسلام كان في حديث أنس لم يختضب، مع أنه قد شاب شعرات بيضاء. و قيل إن الأفضل أن يختضب الإنسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، قال: غيروه بشيء، ومر عليه من اختضب فأثنى عليه. الحديث من عباس الذي مر فيه أن رجلا مر على النبي عليه الصلاة والسلام وقد اختضب فقال: ما أحسن هذا، الحديث ضعيف في سند حميد بن وهب. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه لم يختضب، ورد عنه الأمر بخضاب أبي قحافة، فذهب بعض السلف إلى أن الأفضل للإنسان يختضب،
ومنهم من قال الأفضل أن لا يختطب ويترك الشيب في لحيته ورأسه. والطبري جمع بين هذا بقوله إن من كان له شيب كشيب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شمط شعرات بيضاء والأصل في لحية أنها سوداء، فالأولى له أن لا يختطب. أما من كان شعره شيبه كشيب أبي قحافة بحيث أن يكون كل شعره أبيض فالأولى في حقه أن يختطب. يعني يجمع بين أن النبي عليه الصلاة والسلام يختطب وبين أنه أمر به أبا قحافة، فقال هذا لمن كان له شمط، وأما من كان كل شعره أبيض فإن الأولى له أن يختطب. ولهذا كان بعض السلف يختطب وبعضهم لا يختطب، ولم ينكر بعضهم على بعض. أما الخضاب بالسواد فقوله جنبوه السواد، هل هذا الأمر بتجنيب السواد يقتضي الوجوب أو ليس على سبيل الوجوب؟ فالحديث في مسلم قد قيل بأنه مدرج وأنه ليس من أصل الحديث، لكن الأصل قبول أحاديث الصحيحين. حديث جنبوه السواد هل نحمله على الوجوب؟ فنقول يجب على الإنسان عندما يخضب شعره يتجنب السواد. السلف رضي الله تعالى عنهم رحمهم منهم من خضب بالسواد، منهم الحسن والحسين وعثمان وغيرهم من الصحابة، عثمان بن عفان وغيرهم من الصحابة خضبوا بالسواد. وهذا ما جعل بعض الفقهاء يقول إن الخضاب بالسواد، إن دلالة قول النبي عليه الصلاة والسلام جنبوه السواد ليست على الوجوب وإنما هي على سبيل الاستحباب، يعني يستحب للإنسان يختضب بغير السواد، أما الخضاب بالسواد فهو مكروه. وهذا ما ذهب إليه المؤلف، ولذلك بوب عليه بقوله وكراهية السواد، كراهية الخضاب بالسواد، الخضاب بالسواد مكروه وليس بمحرم. ومن السلف من قال يفرق بين الناس، فمن كان وجهه حديد، يقصد الوجه الحديد يعني الوجه الشاب، فإنه يخضب بالسواد، ومن كان وجهه ليس كذلك يعني قد ظهر على وجهه آثار السن فإنه لا يخضب بالسواد بل يخضب بغير السواد. المهم أن هذا من محاولة منهم لمعرفة المقصود بنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن السواد. أما الاستدلال بحديث يكون أقوام من أمتي رؤوسهم كحواصل الطير لأنهم يخضبون بالسواد، فهذا ليس فيه نهي عن الخضاب بالسواد، إنما فيه وصف لهؤلاء القوم بهذا الصفة، وهذا لا يعني أن الخضاب بالسواد محرم. فليس في الخضاب بالسواد حديث صحيح سوى الذي في صحيح مسلم جنبوه السواد، وهو لا أعرف شيء يمكن أن يصرفه عن التحريم إلا فعل السلف رضي الله تعالى عنهم وعدم الإنكار عليهم. في حديث أحمد والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له لمة، لمة يعني شعر يتجاوز شحمة الأذن، شعره طويل، سيأتي الكلام عن كرام الشعر في باب قاتل. نعم،
جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجملة، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره بالكبين، وفي لفظ كان شعره رجلا ليس بالجعد ولا بالصف بين أذنيه وعاتقيه، أخرجاه. ولأحمد ومسلم كان شعره إلى أصناف
أنصاف أذنيه. الآن عائشة تقول كان شعر النبي عليه الصلاة والسلام فوق الوفرة، الوفرة يعني الشعر الذي يبلغ الأذن، الشعر الذي يبلغ الأذن هذا الوفرة، إذا بلغ شحمة الأذن وأطول يسمى لمة، إذا بلغ المنكب يسمى جمة. فتقول كان شعره بين الوفرة والجمة، يعني يطول أحيانا حتى يبلغ إلى أطراف الأذن أو إلى المنكب، وأحيانا يقصر لأنه كان أحيانا مثلا يعتمر فيحلق شعره ثم ينمو فيتأخر لا يقصه حتى يطول، هكذا في اختلاف الأحوال. المهم أنه كان شعره طويلا، الشعر كان طويلا، لكنه هل يبلغ شحمة الأذن أو ينزل عنه إلى المنكب هذا يختلف باختلاف أحوال الأزمنة والأحوال، فقد كان يطول أحيانا وأحيانا يقصه. وكان في حديث أنس أن شعر النبي عليه الصلاة والسلام يضرب منكبيه، وهذا طول، هذا أطول ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يصل الشعر إلى المنكب. وشعره عليه الصلاة والسلام لم يكن بالجعد، الجعد الجعد يعني المتكسر، الشعر المتكسر الخشن، ولم يكن أيضا بالسبط يعني المسترسل جدا، بل كان متوسطا بينهما، وكان شعره طويلا عليه الصلاة والسلام بين أذنه وبين كتفه. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرم. رواه أبو داود.
إكرام الشعر يعني يكون بترك الحلق، إكرام الشعر يكون بترك الحلق وبتسريحه ترجيله ودهنه، هذا هكذا يكون إكرام الشعر. فمن كان له شعر فلا يحلق، يبقيه ويعتني بدهنه وتسريحه. نعم.
من اعتدال مغفل يا رب الله
عنه، كيف؟
من كان له شعر
مطلق
الشعر؟
لا لا، مو ليس مطلق الشعر، من كان له شعر طويل يعني. نعم.
من عبد الله المغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كانت له جلوة ضخمة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم. رواه النسائي.
نعم. حديث عبد الله بن مغفل: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، يعني نهى أن يترجل الإنسان كل يوم. ترجيل الشعر تمشيطه وتجديله والعناية به، أن يدهنه الإنسان ويمشطه، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا إلا غبا، يعني لا يفعله كل يوم، يمشطه يوم ويتركه يوما. هذا الحديث صحيح، وقد ورد فيه سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن الإرفاء، عن كثير من الإرفاه، وينهى عن الترجل إلا غبا. الإرفاه يعني مزيد الرفاهية والترف، فلذلك نهى عن الترجل يوميا. طبعا تعرفون من كان له شعر إلى منكبيه لا يكون تسريحه بسهولة، يحتاج إلى مشط، وهذا المشط يستغرق منه جهدا، فلذلك نهى أن يفعله كل يوم. يقابله حديث أبي قتادة أنه كانت له جمة ضخمة، الجمة يعني الشعر الذي يصل إلى الكتفين إلى المنكبين، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كم كل يوم. هذا الحديث فيه ضعف، فيه إرسال، لكن ورد أيضا أن العباس رضي الله تعالى عنه كان يترجل كل يوم. قد جمع بينهم أهل العلم بنوعين من الجمع: الأول أن من كان متزوجا فإنه يحتاج إلى أن يتزين بترجيل شعره كل يوم، بخلاف من لم يكن متزوجا، إما كان عازبا أو ليست عنده زوجة فإنه لا حاجة به إلى أن يتزين. والجمع الثاني أن من كان شعره يثور، بعض الناس شعره جعد يثور فيحتاج إلى أن يمشطه كل يوم، فمثل هذا له أن يمشطه كل يوم، ومن كان شعره لا يحتاج إلى ذلك فإنه لا يترفه فيمتشط كل يوم، بل يترك مشط الشعر بعض الأيام. طبعا هذا يختلف عن تمشيط الشعر بالنسبة لمن كان شعره قصير، شعره قصير لا يسمى ترجيل الشعر، هذا الترجيل الوارد في الحديث لمن كان شعره طويلا كشعر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يحتاج إلى وقت وجهد في مشط الشعر، أما لشعر قصير فتمشيطه لا يسمى ترجيل للشعر. نعم.
ما جاء في كراهية القزع والرخصة في حلق رأس. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك البعض. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه، وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال أحرقه كله أو ذروه كله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
نعم. الآن هذان الحديثان يدلان على كراهة القزع. القزع هو أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه. كان في السابق بعض الناس يحلق شعر من يحلق شعر الرأس من مستدير الرأس ما تحت النزعتين، ويبقي الشعر في أعلى الرأس، وهذا كان يفعله بعض العباد من النصارى الذين يشتغلون في الكنائس، ويعمل يتفرغون لذلك، كانت هذه طريقتهم. ومن الناس من يفعل العكس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه فيه نوع من التشويه ونوع من التشبه بأهل التعبد من غير المسلمين، فإما أن يحلق الإنسان شعره كله أو يتركه كله. لكن هذه الكراهة تزول عندما توجد الحاجة. الحاجة مثل لو أصيب الإنسان بجرح في رأسه يحتاج إلى وضع الدواء، فإنه لا بد أن يحلق بعض الرأس، يمكن أن يحلق جميع الرأس، لكن لو حلق بعضه لم يكن آثما لأنه فعله للحاجة. ومثل أيضا ما لو أراد الإنسان يحتجم، إذا أراد الإنسان يحتجم في مؤخر رأسه أو في أعلى رأسه فلا بد لعمل الحجامة من حلق بعض الرأس، فهنا حلق بعض الرأس للحاجة يرفع هذه الكراهة. في قول النبي عليه الصلاة والسلام احلقوه كله أو ذروه كله يدل على أن للإنسان أن يحلق رأسه، أليس قد قرأنا قبل قليل قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان له شعر فليكرمه، يعني الأصل في الإنسان أن يطيل الشعر ويتركه، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب، فللإنسان عندما يكون له شعر أن يحلقه إن شاء، لأنه قال احلقه كله أو دعه كله، ولو وإلا لو كان محرما لقال دعه كله. نعم، وكذلك التقصير. نعم.
عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال لا تبقوا على أخي بعد اليوم وادعوا لي بني أخي، قال فجيء بنا كأننا أفرق، فقال أدعوا لي الحلاق، قال فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا، رواه أحمد وأبو داود النسائي.
لا شك أن الحلق يجوز كما تقدم في الحديث احلقه كله أو دعه كله، ولم يكن حلق الشعر معروفا عند سلف الأمة، الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون لم يكونوا يحلقوا شعورهم بمعنى استئصال الشعر بالموس، بل كان هديهم الغالب هو إبقاء الشعر. وورد أيضا ذم حلق الشعر بأنه من سمات الخوارج، سماهم التحليق، يعني أن يحلقوا شعور رؤوسهم فلا يبقوا منها شيئا. لكن الحلق له أنواع، قد يكون الحلق للنسك بعد الحج والعمرة، وهذا حلق واجب لا يحصل الانفكاك عن النسك إلا بفعله. النوع الثاني الحلق لوجود الحاجة مثل مرض أو النظافة، مثل إذا كان في شعره قمل أو هوام فيحتاج إلى الحلق حتى يتنظف، وهذا أيضا مباح. والثاني أو الثالث أن يحلق رأسه تعبدا، بعض الناس إذا تاب وله شعر طويل حلق شعره يقصد من ذلك التوبة، أو يحلق شعره يقصد به أن يتقرب إلى الله تعالى بحلق الشعر، وهذا إذا لم يكن بعد حج أو عمرة فهو من البدع، سأن يتوب إلى الله تعالى ولا علاقة لطول شعره وقصره بذلك. الرابع أن يفعله الإنسان لا لحاجة، يعني ليس فيه مرض وليس فيه نسك، وأيضا هو لا يحلقه لأجل التقرب إلى الله تعالى ولا للتوبة ولا شيء، لكن يريد أن يحلق شعره، فهذا قد اختلف أهل العلم فيه، قيل إنه مكروه وقيل مباح، صاب أنه مباح لما جاء في الحديث احلقه كله أو دعه كله، وبدليل حديث صغار آل جعفر لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الحلاق أن يحلق شعورهم. وكذلك يقال مثل ذلك في قص الشعر، فقد كان لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه له قرنان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام احلقوه أو قصوه، فيجوز الإنسان يحلق شعره بالموس ويجوز له أن يقص منه حتى يكون قصيرا، كل ذلك جائز. أما المرأة فالمرأة ورد النهي عن أن تحلق شعرها للمصيبة، قد لعن النبي عليه الصلاة والسلام الحالقة، يعني التي تحلق شعر عند المصيبة، وكذلك لا يجوز المرأة أن تحلق شعرها على وجه تشابه فيه الرجال. أما إذا كانت مريضة فيجوز لها أن تحلق شعرها كما ورد عن ميمونة أنها أدخلت في قبرها وليس لها شعر لأنها كانت مريضة تحتاج إلى الحجامة في رأسها. أما قص شعر المرأة فقط دون حلق فقد ورد أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعضهن كن يقصرن ويأخذن من شعورهن فلم يكن كلهن يطلن شعورهن.
ومن لا فلا حرج، رواه أحمد وأبو داود بن ماجة.
هذا حديث ضعيف، من اكتحل فليوتر. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة
يكتحل منها كل ليلة، ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد.
هذا ولو يوضح كيفية الاكتحال، أن يكون وتر في كل عين، لكن هذا أيضا حديث ضعيف. نعم.
وكان يكتحل بالإثمت في كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال.
نعم، وهذا يبين صفة الاكتحال، لكنه أيضا حديث ضعيف. والاكتحال لم يرد في حديث صحيح الأمر به، فمن أراد أن يتبع السنة فإنه ليس في السنة ما أمر بفعله الاكتحال. من فعله تداويا، تعرفون بعض الناس كان في السابق يتداوى يعالج عينه بالكحل، يكتحل حتى يتحسن الرؤية عنده. من أراد أن يتداوى بالكحل فلا حرج، أما فعله بقصد اتباع السنة فإنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام بحديث صحيح أنه أمر بالاكتحال وحث عليه، لم يرد ذلك في حديث صحيح. وفعل الرجال له على سبيل التجمل أيضا لا يليق، فعل الرجال له على سبيل التجمل لا يليق، إنما يسوغ للرجال فقط أن يفعله على سبيل التداوي. أما النساء فلا حرج في استعمال النساء للكحل لأنهن محل للزينة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.